تجمع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنتي المنارة ويفتاح، وأصابت أهدافها بدقة. واستهدف فجر اليوم وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بصلية صاروخية كبيرة، فيما هجم قاعدة إلياكيم جنوبي مدينة حيفا بسرب من المسيرات الإنقضاضية وأصابت أهدافها بدقة. هذا واستهدف حزب الله أيضا قاعدة زفولون للصناعة العسكرية والكريوت شمال حيفا ونهارية، وقصف مدينة صفد المحتلة ومستوطنات شاعل وحتسور ودلتون وإيليت هشاحر بصليات صاروخية كبيرة. حول استمرار المقاومة بمهاجمة الأهداف والمستوطنات والقواعد التابعة لجيش الاحتلال الصهيوني، نستمع إلى ما أفاد به الصحفي حسين عز الدين من مدينة صور اللبنانية.
في الوقت الذي تستمر فيه المقاومة بمهاجمة الأهداف والمستوطنات والقواعد التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أكان على الحافة الأمامية أو في العمق الفلسطيني، لازال جيش الاحتلال يعيش حالة إرباك نتيجة عدم تمكن دفاعاته الجوية من اعتراض الصواريخ، وخاصة منها المسيرات التي تهاجم العديد من الأهداف في الداخل الفلسطيني، ما يدفع بمئات الآلاف إلى النزول إلى الملاجئ، وهذا طبعا يؤرق الجبهة الداخلية ويزيد من حجم الضغط على هذه الجبهة الداخلية. قبل قليل أصدرت المقاومة بيانها 14 حتى هذه اللحظة، تحدثت فيه عن أيضا استهداف مستوطنة ابن مناحم بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة، أيضا مسيرة أخرى كانت استهدفت مستوطنة زرعيد، بالإضافة إلى مسيرة استهدفت مستوطنة انطوعة في الداخل الفلسطيني المحتل، وأيضا سرب من المسيرات أصاب مستوطنة يسود همعلا، بالإضافة إلى صلية صاروخية كانت تصيب هذه المنطقة التي تواجد في العمق الفلسطيني، بالإضافة إلى طبعا استهداف مجموعات متحشدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا بمسيرة انقضاضية في المنطقة الشرقية لبلدة مارون الراس، أي بالقرب من مستعمرة إيفيفيم، بالإضافة إلى أيضا مستعمرة يفتاح، ونتحدث أيضا عن المنارة وعن أيضا مستوطنة نهارية التي استهدفت بصلية صاروخية كبيرة، ما أدى إلى وقوع إصابات محققة داخل صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، والأهداف التي كانت بمرمى هذه الصواريخ، بالإضافة طبعا إلى قاعدة ميرون وغيرها من القواعد العسكرية. نتحدث هنا عن محيط مدينة حيفا شمال حيفا، بالإضافة إلى مدينة صفد المحتل.
نواصل نشرتنا الإخبارية. شهدت منطقة البقاع بجنوب لبنان تصعيدا عسكريا بعد تعرضها لغارات إسرائيلية كثيفة خلال الساعات 24 الماضية، استهدفت الأحياء السكنية والبنى التحتية سعيا لإجبار الأهالي على ترك منازلهم وأرضهم. وقد شن طيران الاحتلال 6 غارات خلال الساعات 24 الماضية استهدفت مدينة بعلبك والضواحية، مخلفة دمارا هائلا في المناطق السكنية، فيما تعرض المشفى الحكومي في بعلبك لأضرار نتيجة القصف بدورها. أكدت الجهات الصحية استمرارها في تقديم الخدمات الطبية واستقبال الجرحى والمرضى رغم الظروف الصعبة. أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أن تمادي الكيان الإسرائيلي بعدوانه هي برسم المجتمع الدولي الذي ينبغي أن يمارس أقصى الضغط على الاحتلال لوقف العدوان. وجدد ميقات التأكيد على التزام لبنان بالقرار 1701 وتطبيقه بحرفية دون أي إضافات أو تفسيرات، مشيرا إلى أن العدو الإسرائيلي انقلب على كل الحلول المقترحة ومضى في جرائم الحرب بحق مختلف المناطق اللبنانية وصولا إلى استهداف المواقع الأثرية. هذا وشدد ميقاتي على ضرورة الضغط على كيان الاحتلال لتحييد المدنيين والطواقم الطبية والإسعافية عن الاستهداف. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوة الاحتلال ارتكبت 3 مجازر جديدة ضد العائلات في غزة. الوزارة قالت في بيانها: لقد أسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد 33 فلسطينيا وإصابة 156، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 43,374 شهيدا وأكثر من 102,261 إصابة، فيما أشار إلى أن عدد من الضحايا لا زال تحت الأنقاض وفي الشوارع، مما يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. قطع كيان الاحتلال الصهيوني رسميا علاقاته مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وزعم مندوب كيان الاحتلال بالأمم المتحدة سيطرة حركة حماس على منظمة الأونروا، وفي ذات الوقت اتهم المنظمة بدعم الإرهاب. وقد أقر الكنيسة مؤخرا مشروعي قانون يحظران العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتقليص توزيع المساعدات في جميع أرجاء قطاع غزة في ظل استمرار العدوان والحصار عليه. في الختام نذكر بأبرز العناوين. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن الشعب الإيراني لن يخشى الحروب والأعداء يسعون للحرب الاقتصادية. حزب الله يدك قواعد ومستوطنات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية. قصف وحشي للاحتلال على قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تستهدف مواقعه وتقنص جنوده. نشرتنا الإخبارية انتهت. السلام عليكم.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغد الغد الغاب أدركني 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 الساعة 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 العجاب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم أيها الكرام عبر أثير إذاعة طهران وكذلك صوت المقاومة راديو مقاومت. نكون برفقتكم في لقائنا هذا حدث وحوار. تستمعون إلى صوت المقاومة عبر تطبيق إيران سداد دوت آي آر وكذلك على دبدبة 95.5 أيها الأكارم. محور حديثنا في هذا البرنامج: المفاجآت الكبرى على الأبواب. الحديث عن آخر المستجدات من جبهات المواجهة مع الكيان الصهيوني في لبنان وغزة، وكذلك الرد الإيراني المنتظر والمترقب على هذا الكيان المحتل. هل تعتقدون أن تتورط الولايات المتحدة الأمريكية في المواجهة مع إيران التي تقف إلى جانبها جبهة المقاومة العملاقة؟ أدعوكم أيها الأكارم للتواصل والمشاركة معنا بآرائكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 098-921 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22-01-32-62 رقمنا الثاني 22-01-37-68 والرقم الثالث 22-01-38-48. ننتظر أيضا إسهاماتكم أحبتنا الأكارم عبر تطبيق الواتساب والمشاركات الصوتية المسجلة والنصية المكتوبة على رقمنا التالي 0098-993-794-2431. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران على تطبيق التليجرام @arabicradio.ir. المفاجآت الكبرى على الأبواب محور حديثنا. مستمعينا مستمعاتنا، تشهد جبهات الإسناد صعيدا ملحوظا بدءا من الجبهة اللبنانية، حيث بدأ حزب الله قصفه المركز والنوعي عبر الصواريخ والمسيرات والتي يستخدمها لأول مرة في استهداف الجبهة الشمالية والجولان وحتى العمق الصهيوني في حيفا ويافا، أي تل أبيب مثل ما يقولون، والتي لم تنقطع عنها الصواريخ يوميا، إضافة إلى استهداف عشرات المستوطنات الجديدة التي لن تطالها القصف من قبل. وهذا يشكل نقلة نوعية في مسار المعركة، حيث استردت المقاومة الإسلامية اللبنانية عافيتها بسرعة، وهي اليوم كما اعترف قادة الاحتلال العسكريين بأن حزب الله هو من يتحكم بالحرب والسيطرة على الميدان. وفي ضوء هذه المعطيات أحبتنا الأكارم، فإن الكيان الصهيوني يعيش كابوس الرد الإيراني الذي بات يؤرق قادته ومجتمعه بشكل متزايد، ولن يمر يوما دون أن يتكرر أو يكرر القادة السياسيين أو العسكريين في إيران بأن الرد الإيراني آت لا محالة. وبالنظر إلى أن مسار المعركة التي تديرها واشنطن مباشرة بعد 7 أكتوبر وعبر أداتها الكيان الصهيوني تسير باتجاه الحرب الشاملة، لأنها هزمت في غزة واليوم تهزم أيضا في لبنان أو جنوب لبنان، ولم يبقى إلا جبهة إيران والتي سيكون مصيرها أسوأ من الجبهتين، لأن الحسم سيكون فيها هو نهاية إسرائيل الحتمية. لذا فإن أمريكا بدأت اليوم تدرك تماما بأن أداتها الكيان الصهيوني وجيشه المنهك في غزة وجنوب لبنان ذاهب نحو التفكك، وهذا ما اعترف به قادته العسكريين الذين أبلغوا نتنياهو رسالة مفادها أن الجيش الإسرائيلي نفذ ما كان عليه. أمريكا وطبعا إدارة البيت الأبيض مستمعين الأفاضل ليست أقل غباء من القادة الصهاينة في تقييمهم لمسار المعركة التي تجاوزت عمرها السنة، ولم يحققوا أي مكسب لا في غزة المظلومة والمحاصرة وذات الإمكانات المتواضعة ولا في جنوب لبنان، فكيف يريدون تقويم مسار المعركة عبر إرسالهم لمنظومة صواريخ ثاد التي تعود صناعتها إلى القرن الماضي، أو أخيرا إرسال أمريكا قاذفات استراتيجية من نوع B-52، وهم يعلمون جيدا أن القوة الجوية مهما امتلكت من قدرات لا تستطيع حسم المعارك. وإن كان الرد الصهيوني أحبتنا الأكارم باهتا وضعيفا، لكن بما أنه خط أحمر فإن الرد عليه وعلى أمريكا التي ساهمت في هذا الاعتداء أمر حتمي وقاس، وهذا ما أفصح عنه قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي مؤخرا، الذي أكد فيه وبالحرف الواحد: ليعلم الأعداء سيما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أنهم سيتلقون ردا قاسيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الرد الإيراني راح يكون مفاجئ، الرد الإيراني راح يكون قاسي، الرد الإيراني راح يكون يعني دقيق، الرد الإيراني راح يكون كمي ونوعي، لم يخطر ببال الصهاينة أو ببال المطبعين أو ببال الذين يشككون بالرد الإيراني. سيكون الرد الإيراني قويا في هذه المرحلة ومزلزلا، وقد يكون نهاية لهذه الدولة اللقيطة. نلاحظ الكثير من يعني بعض اللغط الذي تتناقله بعض وسائل الإعلام المقرضة والتي تسير في ركب الصهاينة أوكراينا وركب المطبعين. يعني نلاحظ أن الرد الإيراني يكون عقلائيا، إيران تستخدم العقل، إيران تحارب هم نفسيا، إيران نقول بيدها الورقة الرابحة، إيران قالت ما قالت، إيران أنه يعني مئات الصواريخ أكثر، تكون أكثر من الرد الأول، يكون هذا الوعد الصادق أو يعني على ما أتخطر، يكون هذا أقوى وأقوى وأقوى رد يكون. وعندما يعني يكون الرد الإيراني تتوقف إيران عن الرد إلا بتوقف العدوان الصهيوني على غزة وعلى جنوب لبنان. هكذا هي إيران كما عهدناها، مساندة للمقاومين، مساندة للمستضعفين، اللهم انصرهم، اللهم انصر مجاهدين أينما حلوا. أبو سارة من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. كما قلنا سابقا أن إيران لا تستعجل الرد ولا تعمل بردة الفعل المتسرعة ولا تنفعل بالعاطفة، بل تعمل ضمن استراتيجية المحور والتناغم الدقيق، حيث أن ردها لا يتعلق بأصل وجودها، لأن حرب الوجود بعيدة عنها، خلاف الكيان الذي يعاني من حرب وجودية على كيانه. هناك فارق شاسع في الاستراتيجيتين، إيران مرتاحة، الكيان غير مرتاح، بل يعاني من تعدد جبهات، وفي الأخير سيكون الرد قاسم وعميق وسيحفر في وجدان الشارع الصهيوني لعشرات السنوات. وهذا الرد والردود السابقة لها أثر مفيد من الناحية العقائدية لدى الشارع من إخواننا أهل السنة والجماعة، إذ أن الجمهورية تقف معهم على السراء والضراء، مما يجعل الوحدة الإسلامية أكثر تماسكا، وما النصر إلا من عند العزيز الجبار، أخوكم ياسر عباس من جنوب العزة والكرامة جنوب لبنان.
حياكم الله مستمعينا الكرام، محورنا في هذا البرنامج المفاجآت الكبرى على الأبواب، وفي هذه اللحظات التي أنتم برفقتنا في حدث وحوار أحبتنا الكرام، تنضم إلينا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشأن السياسي من بيروت. تحية طيبة لك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام أخ مصطفى، تحية لكم وتحية لكل الأخوة العاملين في إذاعة طهران.
حياكم الله، شكرا لانضمامك إلينا دكتورة سهام، وشكرا على هذا الحضور. دكتورة، لا شك أن قرار إيران برد قوي وموجع لكيان الاحتلال اتخذ على أعلى المستويات، ولن يغير يعني فيه كل التهديد الصادر عن الأمريكيين. هل تعتقدون أن تتورط أمريكا في المواجهة مع إيران التي تقف إلى جانبها جبهة المقاومة العملاقة؟
باعتقادي أن التخوف الحقيقي بالنسبة للأمريكي أن تتوسع رقعة الحرب ورقعة الصراع، وبالتالي أن تفقد الولايات المتحدة الأمريكية زمام المبادرة في هذه الحرب. يعني نحن نعرف أن هذه الحرب تقودها وتديرها الإدارة الأمريكية منذ 7 أكتوبر، يعني وأصبح واضحا كل يوم يكون هناك تأكيد إضافي على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقود الحرب الإسرائيلية في غزة، وهي التي أيضا تقود الحرب على لبنان، وهي التي تورطت بشكل مباشر في اغتيال قادة المقاومة وعلى رأسها قائد المقاومة اللبنانية السيد حسن نصر الله. بالتأكيد أن ليس الحديث فقط عن أن السلاح المستخدم أو الصواريخ المستخدمة أو الطيران المستخدم هو فقط طيران أمريكي، ولكن حتى التخطيط والإدارة والتنسيق وكل الأمور اللوجستية العسكرية تديرها الإدارة الأمريكية، بالرغم من المحاولات طبعا بالسياسة وبالدبلوماسية المزيفة المضللة التي تستخدمها إدارة بايدن، محاولة التعمية وإعطاء انطباع بأن الإدارة الأمريكية تحاول أن يعني تقطع على الإسرائيلي ربما في بعض المخططات، وأن تمنعه من الذهاب إلى المواجهة الكبرى، وأن تحاول أن تلعب دورا دبلوماسيا بالحديث عن هدنة هنا أو هدنة هناك. كل هذا طبعا نحن ندرك تماما أن هذا كله زيف وكذب وتضليل، وأن المعركة الحقيقية التي يقودها الإسرائيلي الآن هو يقودها باسم هذه الإدارة الأمريكية، وبالتالي في اعتقادي بقطع النظر عما ستصفر عنه نتائج الانتخابات الأمريكية يوم غد. الآن أصبح هناك في الحقيقة جانب أساسي، وهو أن محور المقاومة بقيادة الجمهورية الإسلامية الآن يدرك تماما أن هذا الكيان لابد أن تكسر يديه وأن يعاد إلى حجمه الطبيعي، وأن تفرض عليه سياسة ردع جديدة. هو كان يعتقد أنه باستهدافه للقادة وبضربه يعني مواقع المقاومة في لبنان أو في غزة هو كسر هذا الردع وتخطى كل الخطوط الحمر وغير قواعد الاشتباك. أعتقد أن الضربة الإيرانية هذه المرة أولاً ستكسر هذا العدو، وهذا هذا المطلوب، يعني كل الجماهير وكل شعوب دول محور المقاومة وكل الشعوب المنطقة حقيقة تنظر وتنتظر هذه الضربة بفارغ الصبر. هذه الضربة التي يقول عنها الأمريكي والإسرائيلي في إعلامه، يقول عنها أنها ستكون عنيفة وستكون قوية وسيكون لها تداعيات خطيرة. هذا الدليل على أنهم يدركون تماما أن الجمهورية الإسلامية هذه المرة لم تعطي هامش، هي أعطت الهامش الكافي للدبلوماسية، أعطت الهامش الكافي لمحاولة التهدئة ولمحاولة إيجاد الحلول البديلة والمحاولة حتى تستفيد شعوب المنطقة، خاصة الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني. ولكن بالتأكيد أن القوى السياسية في الجمهورية الإسلامية وعلى رأسها السيد القائد الذي يرى بعينه المستبصرة أن هذا العدو لا يمكن أن نثق فيه، لا يمكن أن نصدق كلامه، هذا العدو الأمريكي الشيطان الأكبر لا يمكن أن نصدق وعوده، وبالتالي علينا الآن أن نعيده إلى حجمه الطبيعي، عليه أن ينكسر، عليه أن يدمر، تدمر مواقع العسكرية، قدراته الجوية، قدراته الصاروخية، لأن هذا هو الذي أصبح مطلوب الآن من شعوب المنطقة. لا يمكن لهذا العدو المجرم أن يرتدع عما يرتكبه يومياً في غزة وفي لبنان من جرائم إبادة ومن ضرب لكل بنى التحتية والمدنية بدون أن يكون هناك ضربة قوية رادعة له تجعله حقيقة يعيد حساباته. نحن في انتظار هذه الضربة وندرك تماما أنها لن تكون ضربة بسيطة، لن تكون ضربة تتماشى ربما في مكان ما مع المساعي الدبلوماسية، لأن هذا ما حصل في السابق، أعطتهم الجمهورية الإسلامية كل الإمكانات للدول الغربية، للأوروبيين، حتى للأمريكان أنفسهم، أعطتهم كل الإمكانات لإيجاد حل، وقالت لهم وكان واضح يعني أن هناك شرط أساسي، أوقفوا النار والحرب في غزة وفي لبنان، نترك المجال للتفاوض، وربما نحن نؤجل الضربة أو نؤجل حساباتنا مع الكيان. طبعا وهذا الدليل على أن مصلحة الجمهورية الإسلامية مرتبطة حقيقة بمصلحة شعوب المنطقة وبمصلحة قوى محور المقاومة في المنطقة. ولكن كان واضح أن هذا الأمريكي لا يحترم عهود، لا يصدق في كلامه، دبلوماسية مزيفة، دبلوماسية ضارة، دبلوماسية مضللة، وبالتالي أصبحنا الآن ننتظر صوت الميدان وننتظر ماسا تنجر عنه
دكتورة
هذه الضربة من تداعيات تستفيد منها في المرحلة
المقبلة. لأتساءل يعني عن حقيقة مواصلة دول التطبيع السكوت على اعتداءات الاحتلال، حتى أنها فسحت أجواءها وممراتها المائية لتمرير القطع البحرية الإسرائيلية عبرها. ما هو مدى جدية ادعاءات هذه الدول بأنها تدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة؟
طبعا في اعتقادي أن يعني منذ طوفان الأقصى، منذ أن بدأ طوفان الأقصى سقطت الأقنعة كل هذه الدول، يعني كل دول المنطقة المتورطة مع هذا الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر أصبحت الآن كلها مكشوفة ومضوحة، لم يعد هناك داعي حتى بالنسبة لها لأن تخفي نواياها أو تخفي رغباتها، أصبح واضحا. يعني عندما قام الحوثيون أنصار الله المقاومون اليمنيون بقطع الطريق البحري على السفن التي كانت توصل المؤن وتوصل السلاح إلى ميناء إيلات أم الأشراش لهذا الكيان، وتصل إلى الكيان عبر الطرق البحرية. قامت الإمارات والسعودية بإيصال نفس المواد عبر البر، استخدمت البر وصولا إلى الحدود مع الأردن يعني، وعلنا وعلى يعني على رأس السطح كما يقال. وهذا دليل على أننا في الحقيقة أولا لا نعول على ما يقولون أو ما يروجون يعني ناطق رسمي من هنا أو وزير خارجية من هناك، هم متورطون بشكل كامل في الاستثمار، هم متورطون من ناحيتين. أولا هم يمولون هذه الحرب، وهذا فضحته العديد والعديد من الصحف الأمريكية والإسرائيلية حتى، فضحت دعمهم وتمويلهم للكيان، تمويلهم الكامل لهذه الحرب ودعمهم الكامل لهذا الكيان. ثانيا هم مرتبطون بالقرار الأمريكي، بمعنى أنهم عبيد لدى القرار الأمريكي. حتى ولو فكر أي قائد منهم أو أي رئيس دولة منهم أن يتراجع أو أن يتردد، هو يعرف ما ينتظره، يعني لا يمكن أن نلومهم في النهاية، هم الآن عبيد ما صنعت أيديهم. ولذلك اعتقادي أن انتصار المقاومة، وهو الذي نحن نأمل وننتظر ونعرف أنه سيكون قريب جداً، انتصار المقاومة إن شاء الله في لبنان وفي غزة ستكون تداعياته سلبية عليهم، لأنهم في دولهم ستسقط أنظمتهم، ستنقلب شعوبهم عليهم، سيعيشون أيام صعبة جدا. لذلك هم الآن لا يريدون لهذا الإسرائيلي أن يوقف الحرب، يريدون أن تستمر حالة الاستنزاف وحالة الحرب حتى لو طالت لسنوات، لا يهم. هم يشاهدون بالعين المجردة المذابح اليومية في كل مكان، ولا يسمحون حتى لصحفي مراسل بسيط يعمل في قناة تلفزيونية بسيطة أن يعلق ولو تعليق بموقف إنساني تجاه ما يحصل في غزة أو تجاه ما يحصل في لبنان. يستخدمون قنوات إعلامية لتشويه المقاومة ولتشويه بيئة المقاومة للتحريض عليها ولنشر الفتن ولبث الفتن ولتشكيك بيئة المقاومة في المقاومين وفي ما يقوم به المقاومون على الجبهات. هذا أصبح واضح وأصبح صريح، ولم يعد هناك إمكانية لهم لا أن يصححوا ولا أن يتراجعوا ولا حتى أن يدعوا أنهم يتعاطفون. لم يعد هناك أحد يصدقهم، حتى الشعوب التي تعتبر نفسها أو بعض الجهات التي تعتبر نفسها محايدة في السياسة محايدة في الموقف السياسي تجاه هذه الحرب، لا يمكن لها إلا أن تقول بأن هؤلاء هم كذابون، هؤلاء منافقون، هؤلاء هم شركاء في هذه الإبادة وشركاء في هذه الحرب وشركاء في ما يحصل الآن في غزة وفي لبنان. ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نصدق خطابهم أو نصدق ما يقولون. لأن الواقع يعني الواقع أصبح يكشفهم بكل
هذا واضح بأن يعني حتى هنا مواجهة للروايات وحرب الروايات التي يسعى فيه الكيان الصهيوني أن يسرد روايته وما يحلو له طبعا في هذا الجانب من المعارك، ويخفي طبعا ويخفي ما يتلقى من الهزائم والضربات من جانب المقاومة. أتساءل دكتورة، وأنت أشرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعمها الكامل للكيان المحتل، هي تعلم اليوم يعني بأن القوة الجوية مثلا مهما امتلكت من قدرات لا تستطيع حسم المعارك، كما كان واضح خلال هذه السنة من المواجهة وأكثر منها طبعا في غزة وكذلك في لبنان. لكن ما هو هدفها من تزويد الاحتلال بأنواع التجهيزات العسكرية؟ هل هناك أي علاقة بين ذلك واستمرار العدوان على غزة؟
طبعا بالتأكيد أن نحن ندرك تماما يعني أن هذا الكيان وجوده ككيان زرع في هذه الأمة وزرع في قلب هذه الأمة لخدمة مصالح القوى الاستقرار العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا. يعني هذا الكيان في حد ذاته إذا سقط أو إذا دمر تسقط كل الرهانات والمصالح والسياسات التي بناها هؤلاء المستعمرون في منطقتنا منذ تاريخ إنشاء هذا الكيان. وبالتالي دعمهم له كل استخدام كل الأدوات وكل الإمكانات لكي يستمر في الوجود. هذا دليل على أنه يكون تماماً أن سقوطه سيعود عليهم بوابل سلبي جداً، سيفقدون الكثير في المنطقة. لذلك هم يدعمونه بكل المسائل. بالتأكيد أننا الآن أمام حرب من نوع جديد، يعني نحن دخلنا في حروب ما يسمى بالجيل الخامس، الجيل الرابع والجيل الخامس، وهي حروب التكنولوجيا. وهذا الكيان بالرغم من الإمكانات التي لديه هو لا يمتلك الشيء الإضافي. يعني هو اكتشف في هذه الحرب أن المقاومة في فلسطين في غزة المحاصرة تمتلك مقومات للتشويش على هذه التكنولوجيا، وكانت صدمة بالنسبة له في أول 6-7 شهور من الحرب على غزة.
نعم.
بعد ذلك طبعا أقدر بتقديراته، وهذا وارد في تقارير عسكرية إسرائيلية، ليس كلامنا ولا تحليلنا، هم يقولون ذلك، يقولون إذا كانت المقاومة في غزة المحاصرة تمتلك هذه المقومات القادرة على التشويش على مسيراتنا وعلى صواريخنا وعلى أجهزة التجسس التي نستخدمها في غزة لالتقاط الاستشعارات حول الأنفاق وحول التنقلات المقاومين، كيف بحزب الله في لبنان؟ حزب الله نحن نثق تماما بأن حزب الله هو قوة قائمة بحد ذاتها، وبالتالي بالتأكيد أنه يمتلك مقومات أقوى ومقومات أكبر ومقومات أكثر فاعلية. إذن حرب التكنولوجيا هذه من الذي دعمه فيها؟ دعمه الأمريكي والبريطاني. مسيرات التي تستخدم هي تستخدم من قبل الإسرائيلي، ولكن هي أدوات أمريكية بريطانية. هذا دليل على أن هناك فرص منهم على المحافظة وعلى محاولة مساعدة هذا الكيان على الاستمرار، لأن الاستنزاف، نحن بدأنا نسمع الآن صرخات في داخل إسرائيل عن عدم قدرة على الاستمرار في هذه الحرب. هناك عمليات انتحار من الجنود، هناك هروب،
دكتورة سهام،
الجنود إلى آخره.
أكتفي بهذا القدر، وطبعا أشكرك جزيل الشكر دكتورة سهام عزوز الخبيرة السياسية والكاتبة طبعا من بيروت، كنت معنا، شكرا لحضوركم معنا في لقائنا. بارك الله بكم. وينضم إلينا من طهران أحبتنا الأكارم في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مهدي حسن. أيضا أرحب بك أستاذ مهدي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله أخ مصطفى،
حياكم الله،
أحييك وأحيي المستمعين.
تحية طيبة لكم، شكرا لانضمامكم أيضا إلينا أستاذ مهدي حسن في هذا اللقاء. واضح بأن ما جاء في خطاب سماحة السيد القائد يوم أمس وكذلك المسؤولين الإيرانيين أكدوا على مسألة الرد الإيراني على الكيان المحتل. كيف تعتقد أستاذ مهدي حسن أن يكون الرد الإيراني، ومثل الإشارات التي كانت هناك مشاركة لجبهة المقاومة أيضا في هذا الرد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على الاستضافة. بالطبع كما تفضلت بالإشارة من خلال يعني ما يتحدث عنه الخبراء العسكريون في المنطقة وفي إيران بأن الرد سيكون آتي، وطبقا لتصريحات قائد الأمة حفظه الله الشيخ خامنئي، يعني الرد سيكون حاسم وسيكون يعني بمستوى الرد كما يقول الخبراء، يعني سيكون مؤلم وسيكون مؤثر، وقد تشارك جبهات يعني من جبهات المقاومة هذا الرد ضد الكيان الصهيوني. يعني وكما نحن لاحظنا ولاحظتم من خلال متابعة الردود السابقة، يعني الوعد الصادق 1 والوعد الصادق 2، يعني لاحظنا هناك تدرج حقيقة من حيث يعني الإيلام إذا جاز التعبير، يعني التأثير القوي على النظام الصهيوني، عملية التأديب يعني كانت متدرجة في الوعدين السابقين، وبالتالي المتوقع حتما أن الوعد الصادق الثالث سيكون أقوى مما سبق، يعني من الوعد الصادق 2، وبالتالي ستكون الأمور مختلفة وستكون الأوضاع. يعني هناك ذهبت بعض التحليلات الخبراء إلى أبعد من ذلك، أن الوعد بين يعني مرحلة فاصلة نعم. يمكن أن تقرر مستقبل المنطقة برمتها، يعني ما قبل الوعد الصادق الثالث هو ليس كما بعد الوعد الصادق ثلاثة، يعني الأمور سوف تكون مختلفة تماما، لأن هناك معطيات وهناك تأثيرات ضخمة وكبيرة سوف تتركها هذه العملية، وهذا الرد الذي سيكون بنظر الخبراء صائقا على الكيان الصهيوني.
يعني حتى خبراء الكيان الصهيوني هم الذين يقولون يعني مصير نعم اعتداءاتنا أسوأ من يعني جبهة لبنان وغزة سيكون على إيران.
نعم هذا صحيح، ولذلك قلت لك أن الوضع سوف يتغير وسوف تتغير كثير من الأمور، ويمكن يعني وأنا أيد هذا الرأي حقيقة. بعض الخبراء يقولون يمكن أن يكون هذا الرد أو يعني أو سيضع هذا الرد حدا لهذا التوحش الصهيوني وهذه الإبادة التي يقوم بها هذا العدو، وسوف نعم. تنتهي الحرب بهزيمة الكيان الصهيوني والقوة التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، هزيمة بالمنطقة يعني في المنطقة برمتها.
نعم. طيب أستاذ مدي حسن، أود أن أتساءل عن جبهة لبنان، يعني كيف ترون هذه الجبهة حاليا والمواجهة التي حقيقة تتمسك بها لاعتداءات الكيان؟ وكان هناك يوم أمس أيضا عرض لمنشأة عماد خمسة، لحد الآن يبدو أن حزب الله لم يستخدم بعض الصواريخ وبعض القدرات لمواجهة هذا الكيان.
بدون شك هذا ما يقول الكيان الصهيوني وما يعكسه الميدان كما تفضلت، يعني هذه المنشأة عرضها هي رسالة ذات بعدين، البعد الأول إلى الداخل لا. لأن هناك من هؤلاء العملاء حقيقة والطابور الخامس صح. في لبنان، وللأسف هناك طابور خامس ضخم، يعني هو يتعامل مع الكيان الصهيوني ومع الولايات المتحدة الأمريكية، هو يمني النفس بالأمال، يعني يمني أن هذه الحرب سوف تقضي على حزب الله وسوف يعني كما يحصل الآن من كما ينعكس أقصد في تصريحات البعض من هذا الطابور، يعني أنه لا بد من تسليم أسلحة حزب الله وبالتالي وتجريده من هذا السلاح والتوافق مع الولايات المتحدة والاستجابة لشروط إسرائيل وما إلى ذلك، رغم أن الكيان الصهيوني هو نظام مهزوم. فهذه المنشأة هي رسالة لهؤلاء أن الحزب لا يتخلى عن سلاحه، وخصوصا ما هناك شعار إذا لاحظتم كان مكتوب نحن لن نترك السلاح ولن نسقط السلاح، وهذا كلام مأثور عن الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. الرسالة الثانية أو البعد الثاني في هذه القضية هو للكيان الصهيوني، هو أننا رغم أننا أدميناكم ويعني قتلنا أكثر من 1000 من جنودكم ويعني لم نسمح لكم بالتقدم أمتار، في أنتم تعلمون أن نتنياهو كان يعني يتحدث قبل الهجوم، يعني قبل شهر كان وراء يعني بعد بعيدة اغتيال قيادة حزب الله كان يتحدث بأريحية أنه سوف يحتل لبنان وسوف يرسم ملامح الشرق الأوسط ومن ثم يذهب إلى إيران وما إلى ذلك، كان كل هذا السيناريو هو في مخيلته سوف يكون سهل ويسقط دماء، واحد من الوزراء الصور وزير المالية الصهيوني قال يعني نحقق حلم الثورة إسرائيل الكبرى، نأخذ دمشق ونأخذ قسم من تركيا والبغداد والعراق. العراق والقسم لحد قسم من مصر وقسم من السعودية وما إلى ذلك. كانوا يتحدثون بأريحية، لكن الشهر كامل من يعني من المواجهة مع أبناء حزب الله مع قوات الرضوان خاصة، يعني وباستخدام كل الأسلحة وخمس فرق كما تعلمون جلب نتنياهو دون أن يتقدم أمتار داخل العمق اللبناني.
نعم.
يعني هم يقولون له رغم هذه المقتلة التي يعني أنزلناها بجنودكم بجيشكم وهزمناكم ولم نسمح لكم بالتقدم، لكننا لم نستخدم بعض قوتنا. يعني القوة بعد يعني القوة كاملة، ويعني هناك مفاجآت وهناك أسلحة لم تستخدم بعد، يمكن أن نفاجئكم بها. وأنتم تعلمون أن حزب الله يقتل في الجبهة وفي العمق وفي عمق العمق إذا جاز التعبير، يعني حتى تل أبيب هو
واضح.
وأنتم تلاحظون الفيديوهات التي تنتشر وكيف يرفض أبناء السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه الجنود وينزلون المقتل بهم.
لنأخذ هذا الفاصل القصير أستاذ مهدي حسن، أعود إن شاء الله إليكم والحديث والسؤال الأخير طبعا بالنسبة لكم في هذا البرنامج.
نعم.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر. نحن على مشارف انتصار كبير، لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم من قادتنا، بل يجب أن نحمل دمه، يجب أن نحمل رايته، ويجب أن نحمل أهدافه ونمضي إلى الأمام بعزم راسخ وإرادة وإيمان وعشق للقاء الله.
رضوان الله ورحمته على سيد شهداء المقاومة وسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله، الذي نعيش هذه الأيام ذكرى أربعينيته كما ستقام يوم غد طبعا على صعيد الجمهورية الإسلامية في إيران وكافة البلدان الإسلامية الأخرى التي تكون ضمن محور المقاومة، مراسيم أربعينية السيد الشهيد رحمه الله. ولن نترك الساح ولن نسقط السلاح هو الشعار الذي يرفعه أبناء المقاومة، ولديهم هذه العزيمة للدفاع عن هذه الدماء الطاهرة التي ذهبت إلى بارئها ودفاعا عن فلسطين والقدس وأهلنا في غزة. إليك من جديد أستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي من طهران، وأود أن أتساءل يعني عن حقيقة دول التطبيع التي لا زالت أخذت الصمت والسكوت وترى الاعتداءات بأم عينها، وهي لا فقط تسكت بل تفتح أجواءها ممراتها المائية، تمرير قطع البحرية الإسرائيلية عبرها. كيف تنظر إلى هذه السياسة التي اتخذتها هذه الدول، ومتى تأتي ويعني تفي بهذا الادعاء التي تقول نحن ندعم الشعب الفلسطيني والمقاومة الباسلة له؟
يعني أنتم تعلمون يعني من خلال المتابعة على مدى العام، يعني منذ 7 أكتوبر، يعني منذ عملية طوفان الأقصى ولحد الآن، يعني كشفت الكثير من الحقائق وكشف زيف الإعلام والإدعاءات كما تفضلتم بأن هذه الأنظمة تدافع عن القضية الفلسطينية. يعني الأمور باتت واضحة جدا بالنسبة للأمة، وأنتم يمكن أن تتابعون يعني تتابعوا انعكاسات أو ردود أفعال الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، باتوا يتهمون هؤلاء بالخيانة. يعني أنتم تعلمون المسألة مسألة طبيعية، يعني الذي يعرف حقيقة هذه الأنظمة، هذه الأنظمة هي نصبت من قبل الاستعمار وهي مصيرها مربوط بمصير الكيان الصهيوني. ولذلك تجد أن النظام مثل نظام الإمارات يقف بكل يعني بكل نفوذه وبكل ثقله المالي والنفطي إلى جانب الكيان الصهيوني، لدرجة أنه ينظم دورات ترفيهية للجنود الذين يقومون بعمليات قتل وإبادة لأبناء الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني، ينظم لهم دورات ترفيهية في دبي وفي أبوظبي وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك أنه يمول كثير من يعني مثلا في فربية يمول معامل عسكرية، مصانع عسكرية حتى تزود الكيان الصهيوني بالأسلحة. وكما أشرتم أنتم بقية الأنظمة يعني تفتح أجواءها للطائرات الحربية، وفيها قواعد كما تعلمون
صح.
قواعد أمريكية يعني، وهذه القواعد مدججة بالأسلحة وبالطائرات وبكل الأسلحة المتطورة يعني مثل قاعدة العيديد وقواعد أخرى حتى في الإمارات وفي والآن حتى في اليمن. يعني أنتم تلاحظون أن الإمارات مكنت أو أوجدت للكيان الصهيوني موطئ قدم في يعني في جزر أو قواعد عسكرية مستخدمة الأموال الطائلة مثلا في الصومال أو في سقطري اليمنية أو عبد الكوري أو حنيش وما شابه ذلك، وهذه كلها يعني حتى تمنح الكيان الصهيوني عمقا استراتيجيا ولوجستيا وعمقا جغرافيا يستخدمون في مواجهة الأمة وفي مواجهة المقاومة وما إلى ذلك.
نعم الفحية. نعم أستميحك عذرا، أكتفي بهذا القدر. أستاذ مادي حسن
نعم.
الكاتب
نعم.
والمحلل السياسي من طهران كنتم معنا، شكرا جزيلا لهذا الوقوف، بارك الله بكم.
عفوا
حياكم
عفواً.
الله
الله يحييك.
أهلا ومرحبا بعودتكم أحبتنا في كل مكان. الدقائق المتبقية الأخيرة من هذا البرنامج نخصصها لبعض المساهمات والمشاركات الواصلة إلينا. طبعا أشكر جزيل الشكر الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، يقول تحية لك أخي مصطفى، وأنا أشكرك جزيل الشكر. بإذن الله يرى العالم النصر المحتوم، نصر من الله وفتح قريب إن شاء الله. أخي الكريم وبارك الله بك على هذه المشاركة والمساهمات الدائمة لنا. محمد المشكي من اليمن أيضا يقول جميع الأصنام تنتظر هبل، لقد أوقفت قرارات وسياسات واستراتيجيات وأوقفت عبادات وصلوات ومستحبات وارتهنت جماعات وممالك ودويلات مصيرها ليوم فوز الرب الأكبر والصنم الأعظم الحلاب العظيم الصنم الكبير الشيطان الرجيم المجرم اللعين ترامب. نعم جميع الخانعين وبالخصوص دول الخضوع والخنوع والارتهان من دول وممالك وميليشيات العالم العربي الذين اتخذوا من ترامب المجرم آلهة وربا كبيرا سيجلب لهم الحماية والرفعة والعزة والكرامة بعد سقوطهم المدوي في عيون وقلوب الشرفاء، معتقدين أن هبل هذا العصر ترامب القبيح ومن بيده وعلى يديه وسيهزم محور المقاومة الذي يقاتل الآن. قبلتهم الأولى المسمات إسرائيل التي بزوالها سيكون زوالهم وببقائها سيبقى ظلمهم وبطشهم وجبروتهم، ولكن عليهم أن يعلموا جيدا أن معول إبراهيم وعنفوان إسماعيل وسيف محمد الأمين وحيدر الكراري لا تزال موجودة وحاضرة لهدم صنمهم الكبير المسمى بترامب. بارك الله بك يا محمد المشكي على هذه المقالة التي قرأناها وشاركتنا إياها في لقائنا هذا حدث وحوار. قرار إيران برد قوي وموجع لكيان الاحتلال اتخذ على أعلى المستويات. مستمعين الأكارم، استمعنا لضيفتنا دكتورة سهام عزوز وكذلك الأستاذ مهدي حسن، لن يغير فيه كل التهديد الصادر عن الأمريكيين إيران التي تتخذ من الرد تعبيرا عن مفهوم الدفاع
عن السيادة والكرامة القومية لا تقف في عمق القرار حقيقة فقط عند هذا الحد، وعندما يتحدث عنه مسؤولي الجمهورية الإسلامية في إيران قد قضى الأمر تماما وانتهت الحجج البالغة التي كانت وتم تقديمها، لأن الكيان لا يوقف هذا الإجرام، لا يوقف هذه الإبادة، فصدر القرار النهائي ولم يبقى سوى التنفيذ فقط من الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور المقاومة الذي سيساند ولازال يساند، والمفاجآت الكبرى باتت على الأبواب وستأتي الويلات على هذا الكيان المحتل. نشكر لكم حسن متابعتكم أحبتنا الأكارم، وصلنا إلى نهاية لقائنا. الشكر الجزيل لمن يساهم معنا دائما في البرنامج، وحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية. دمتم سالمين وفي أمان الله.
العشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن الشعب الإيراني لن يخشى الحروب والأعداء يسعون للحرب الاقتصادية. حزب الله يدك قواعد ومستوطنات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية. وقصف وحشي للاحتلال على قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تستهدف مواقعه وتقمص جنوده. حضراتكم للتفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الإيرانيين لا يخافون الحروب والأعداء يعلمون جيدا أنهم لن يستطيعوا تركيعنا في هذا الميدان. وأضاف بيزشكيان في مراسم تكريم الناشطين في مجال القفزة الإنتاجية أن الأعداء من خلال خلق مشاكل اقتصادية يسعون إلى تركيعنا، لكننا يجب أن نتغلب عليهم في هذا المجال أيضا، موضحا أن حرب اليوم هي الحرب الاقتصادية وليست حرب القنابل والصواريخ. فيما لفت إلى أن إيران توجهت إلى صنع الصواريخ في إطار سياسة الردع ولكي لا يستطيع الأعداء ومنها إسرائيل قصف أي مكان في أي وقت. الرئيس الإيراني بيزشكيان أكد أن الشعب الإيراني لن يخشى الحروب والأعداء فشلوا في تركيعنا. أعرب المرجع الديني في العراق الله العظمى السيد علي السيستاني عن عميق تألمه للمأساة المستمرة في لبنان وغزة، معربا عن بالغ أسفه لعجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن فرض حلول ناجعة لإيقافها. أشار السيد السيستاني خلال استقبال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق يونامي محمد الحسان أن التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في الوقت الراهن وما يعاني شعبه على أكثر من صعيد، مؤكدا ضرورة إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد واعتمادا على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنم مواقع المسؤولية ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها.